بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عنوهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات. العق هو القطع، وتقدمت معنا الأبواب في بر الوالدين، وحق الأم الخاص في البر. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجاءت الشريعة بتأكيد حق خاص للأم برا بها، وذكرا لجميلها وعظيم إحسانها وجميل حنوها ولطفها ورعايتها لولدها. جميل لا ينسى، ومعروف ينبغي أن يذكر، وأن يعمل الابن على مكافأة الأم على هذا الجميل بما استطاع من بر وإحسان. أما أن يتحول البر إلى عقوق وقطيعة، فهذا من أشد اللؤم، وليس في الناس ألأم ممن يعق أمه، ليس في الناس ألأم ممن يعق أمه، لأن الأم هي أولى الناس بالجميل. فإذا كان إحسان الوالدة وجميلها الذي لا يقارن بجميل أي أحد من الناس يقابل بعقوق وقطيعة وأذى للأم، فهذا من أشد اللؤم، هذا من أشد اللؤم. ولهذا جاءت نصوص خاصة في السنة بالتحذير من ذلك، والتحذير من عقوق الأمهات، مع أن العقوق حرام للوالدين، لكن لما كان للوالدة حق خاص وبر خاص وفضل خاص ومكانة خاصة خصت بالذكر بالنهي عن عقوقها، بالنهي عن عقوقها. قال: وعقوق الأمهات، وعقوق الأمهات. أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، هذه ثلاث محرمات جمعت في هذا الحديث ذكر في أولها عقوق الأمهات، وتقديمه في الذكر يدل على أنه أشد أو من أشد الذنوب وأعظمها، ومما يدل على أنه من أشد الذنوب وأعظمها أنه في حديث آخر قرن بذنب الشرك الذي هو أعظم الذنوب وذكر بعده مباشرة، لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إشراك بالله وعقوق الوالدين. ومر معنا بالأمس نصوص كثيرة يقرن فيها حق الوالدين بحق الله، حق الله التوحيد وحق الوالدين البر، فجاء في نصوص كثيرة يقرن فيها حق الوالدين بحق الله مما يدل على عظم هذا الحق، وجاء أيضا في نصوص قرن فيها بين عقوق الوالدين والشرك، والشرك أعظم الذنوب وأكبر الموبقات، فقرن بر الوالدين به يدل على أنه من الكبائر العظيمة ومن الموبقات المهلكة. قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. في الحديث الآخر الذي أشرت إليه قال عقوق الوالدين، لكن خصت الوالدة هنا، خصت الأم لأن لها حق خاص وعظيم جدا. وأيضا لأمر آخر، ضعف النساء، ضعف النساء قد يجر عديم المروءة لئيم الطبع، قد يتجرع على أمه ما لا يتجرع على والده لضعف الأم، لضعف الأم، فقد لا يتجرع على والده مثل ما يتجرع على والدته، فيكون منه عقوق لوالدته. ولهذا خصت المرأة في الجملة ضعيفة وعطوف. سبحان الله، قد يكون ابنها من جهة يسيء لها غاية الإساءة وهي مع إساءته تحنو عليه وتعطف وتدعو وترحمه، وإن أصابه شيء تألمت له، فلهذا خصت الأم. قال: عقوق الأمهات. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كبيرة أخرى وهي وأد البنات: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأد البنات هذا من أشنع الأعمال التي كانت في الجاهلية، من أشنع الأعمال التي كانت في الجاهلية. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال في الآية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان من الأعمال الشنيعة في الجاهلية وأد البنات، ووأد البنات كان له سبب عندهم، أيضا جاء ذكره في القرآن في آيتين. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. لا الأخرى قال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. ففي قلبهم كراهية، في قلبهم كراهية شديدة للأنثى. وإذا بشر بأنثى اسود وجهه، وتألم وصار يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، يختفي من الناس من سوء ما بشر به، ثم تبقى حاله بعد ذلك بين أمرين، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فبعضهم يمسك هذا المولود الأنثى على هون على كراهية وبغضاء، ومنهم من لا يطيق من شدة الكراهة ما يطيق ذلك. وذكروا لهم في كتب التاريخ في هذا الباب أخبارا عجب، بعضهم من شدة كراهيته للأنثى إذا كانت المرأة في الوضع، إذا كانت في الوضع حفر إلى جنبها حفرة، حفر إلى جنبها حفرة، مجرد أن يخرج المولود ينظر، إن كان أنثى ما يبقى على وجه الأرض، ما تبقى على وجه الأرض ولا ثانية من شدة الكراهية، يغيبها في التراب مباشرة حية، يحفر بجنب المرأة التي في الوضع. وبعضهم يصبر فترة، كل هذا ذكروه عنهم في كتب التاريخ والأخبار، بعضهم يصبر حتى تكبر 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ثم يقول لأمها جمليها طيبيها، كأنه يريد أن يفسحها، ويكون قد أعد لها حفرة ثم يدفعها بعطرها وجمالها وثيابها، يدفعها في الحفرة ويهيل عليها التراب حية. نحمد الله على الإسلام، نحمد الله على المنة بهذا الدين الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. يوم بعث عليه الصلاة والسلام كانت الأرض طبقت عليها الجاهلية في كل أرجائها وجميع نواحيها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا قلة قليلة جدا من أهل الكتاب، وبقية الخلق في ظلام دامس وظلال مخيم. فأنقذ الله سبحانه وتعالى بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام البشرية من هذا الضياع، ولهذا مبعثه عليه الصلاة والسلام أعظم النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه من أعظم النعم، من أعظم النعم وأجل المنن. فالحاصل أن هذا من أعمال الجاهلية، وأد البنات أي قتلهن ودفنهن وهن حيات. قال: ومنعا وهات يمنع الحق الذي عليه، والحق الذي له يستوفيه، الحق الذي له يستوفيه، وربما أخذ زيادة على حقه، والذي عليه يمنعه. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا من معاني منع وهات، الحق الذي له يستوفيه يأخذه وافيا، وأما الذي عليه يبخسه وينقصه. وقد تقدم معنا في وقت سبق حديث عظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فيه: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هو يحب أن ماله يأخذه وافيا، فلما يبخس الناس حقوقهم؟ فلما يبخس الناس حقوقهم؟ لماذا يظلمهم في حقوقهم وهو إن كان الحق له يريده وافيا؟ ما يقبل ينقص منه ولا شيء. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليحب، فليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. أما أن يكون يكيل بمكيالين، إن كان له أخذه وافيا وإن كان عليه بخسه، هذا من الظلم، من الظلم ومن بخس الناس حقوقهم. قال ومنعا وهات، منعا أي الحق الذي عليه، هات الحق الذي له. قال وكره لكم ثلاثا، قيل وقال أن ينشغل المرء وينشغل الناس في مجالسهم بقيل وقال، وبئس مطية الرجل زعموا. وكم من مجالس يمضى فيها الساعات الطوال على قيل وقال، يمضى فيها الساعات الطوال على قيل وقال، حاصل المجلس إذا انتهى وملخصه قيل كذا ويقال كذا، هذا خلاصة المجلس. لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، وهذا ضياع المجالس، ضياع للمجالس. وسبحان الله، قيل وقال هذه التي جاء التحذير منها في هذا الحديث سدها هو سد لأمور محرمة عديدة، لأن إذا أغلق الإنسان تضيع المجالس بقيل وقال سلم من الغيبة وسلم من النميمة وسلم من السخرية وسلم من كثير من هذه المحرمات، تدخل في المجالس تحت باب قيل وقال. تجد بعض الناس يقول قيل كذا والذي يذكره غيبة لشخص، أو يقول قال فلان كذا والذي يذكره غيبة لشخص أو نميمة أو سخرية، قيل كذا ثم يذكر سخرية بشخص قيلت عن شخص، أو يقول قال فلان كذا ويذكر سخرية منه بشخص. ولهذا قيل وقال حفظ الإنسان نفسه منها في مجالسه تسد عنها أشياء كثيرة وترد عنه شرور عظيمة ومحرمات جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال وكثرة السؤال، وكثرة السؤال، كثرة السؤال قد تكون مؤشرا على ضعف الرغبة في العمل، على ضعف الرغبة في العمل. وجاء في الحديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فقد تكون مؤشرا على عدم الرغبة في العمل. لما يذكر له حكم شرعي أن يفعله، الأصل أنه إذا فهم الحكم يقبل عليه وتنشرح صدره، ينشرح صدره له ويقبل على العمل. لكن إذا كان مبتلا بالتفريط في العمل ينشغل بكثرة السؤال، تجد يقول طيب إذا كان كذا وإذا كان كذا وإذا كان كذا، أرأيت إن كان كذا، ويبدأ يضع احتمالات واهية وضعيفة، المهم أنه يتفلت من العمل والإقبال على العمل. فجاء النهي عن ذلك، عن كثرة السؤال. والسؤال بابه في الشريعة مهم للغاية، وينبغي أن يضبط بضوابط الشريعة، فلا يسأل كل أحد، وإنما كما قال الله فاسألوا أهل الذكر، ولا يسأل تعنتا، وإنما يسأل تفقها في دينه، ويكون في سؤاله مخلصا لله، يبتغي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فهذا هو السؤال الذي جاءت الشريعة بالترغيب فيه. أما الأسئلة الكثيرة التي ليس من ورائها طائل إلا شغل الأوقات وتضيع المجالس، وربما أيضا التشويش على الناس، بعض الأسئلة ما فيها إلا تشويش على الناس وإشغال بما لا فائدة فيه. قال وإضاعة المال، إضاعة المال، والمال مسؤول عنه العبد يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، وذكر من ضمنها سؤالين عن المال، ليس سؤالا واحدا، ذكر من ضمنها سؤالين عن المال، من أين اكتسبه هذا واحد، والثاني أين أنفقه هذا اثنين، يوم القيامة يسأله الله عن ماله، من أين اكتسبه، هل دخل عليه من وجه حلال أو حرام، هذه واحدة، والثانية في أين صرفه، في حلال أو في حرام، هذه ثانية، سؤالان عن المال يوم القيامة، لا تزول لا تتحرك قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذا المال. فيحرم إضاعته وتبذيره وصرفه فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وإضاعته في الإسراف والبذخ، هذا كله مما جاء النهي عنه. الحاصل أن حديث المغيرة هذا حديث جامع في باب المحرمات والنواهي. نعم.
قال رحمه الله: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.
قال: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، لأن الأبوين كما يدل هذا الحديث الآتي وغيره من الأحاديث باب من أبواب الجنة، وسبب عظيم من أسباب دخولها، ووسيلة عظيمة من وسائل رفعة الدرجات فيها في الجنة، لما لهما من عظيم حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، أوجبه الله على العباد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه ثم رغم أنفه، ثلاث مرات يقولها عليه الصلاة والسلام، ولا يدوم من هو هذا، ويكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهذا إما دعاء أو إخبار بخزي وذل من كانت كذا، من كانت حاله كذلك وهوانه. رغم أنفه، الرغام هو التراب، يعني هذا من الإخبار بذل وحقارة وهوان من كانت هذه حاله. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثلاث مرات يقول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كان لهذا الكلام وقع في نفوسهم، من هو هذا؟ وعندما يقول الصحابة رضي الله عنهم من يا رسول الله، هذا السؤال الناصح لنفسه الحريص على سعادتها، لما يقول مثل هذا الكلام يقول من هو، من أجل ماذا؟ أن يتقوا ذلك وأن يحذروه ويجتنبوه، يعرفوا هذا الأمر الذي هو من الشر حتى يتجنبوه ولا يقعوا فيه. قيل من يا رسول الله؟ ولهذا في بعض الأحاديث في نظير هذا يقول خاب وخسر، يعرفون هذا هلاك، فيسألون من هو حتى يتجنبوا تلك الصفات. فقال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، هذا فيه أن الأبوين باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة. وهذا جاء في أحاديث، جاء فيها أحاديث صحاح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال انزم قدميها، انزم قدميها فعندها الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبر الوالدين هذا من جليل الأعمال الصالحة ورفيع الطاعات الكبيرة الموجبة للفوز بالجنات ورفعة الدرجات، لأن هذا البر بالوالدين قرن بالتوحيد، أكبر الطاعات، أكبر الطاعات، قرن البر بأكبر الطاعات، فهو باب لدخول الجنة وباب لرفعة المنازل فيها. من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، بمعنى أنه إذا استغل هذه الفرصة الثمينة عنده والداه في سن كبير وحاجة إليه، فعمل على خدمتهما بما تيسر وما استطاع برا وإحسانا وترفقا ولطفا وكلاما طيبا ولينا في القول وخفضا في الجناح إلى غير ذلك، كلما استكثر من معاني الخير عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ميدان منافسة، ميدان منافسة، يوفق الله سبحانه وتعالى له من يوفق من الأبناء فيغنم في ذلك خيرا كثيرا، لأن هذا باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الرفعة عند الله عز وجل، بل باب من أبواب البركة في الدنيا والآخرة والتيسير في الدنيا والآخرة والرزق والسعادة في الدنيا والآخرة. وخص الأبوين الكبيرين لأنهم في حال الكبر أصبحوا بحاجة إلى وقوف الإبن معهم، أما إذا كان الأب في نشاطه أو الأم في نشاطها قد يكون لا يحتاج إلى شيء من ولده، لكن إذا كبر وضعف البدن ووهنت القوى ضعفت الحركة أصبح بحاجة إلى ابنه أن يقف مع والده، ولا يحصل من ابنه أي تذمر أو أي تضجر، لا من صوت والده إن كان له صوتا، ولا من توجع والده إن كان متوجعا، ولا من أيضا شيئا ينظفه عن والده إن كان محتاجا إلى ذلك. وليذكر ماذا حصل له هو في صغره من إحسان عظيم من الأبوين. فقد يصل الوالد في مرحلة بالكبر في ضعف ووهن في القوى وحاجة إلى الخدمة، حاجة إلى النظافة، حاجة إلى الطعام، حاجة إلى غير ذلك، ولهذا خص حال الكبر مثل ما خص في الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربما الابن في قوة والده ونشاطه ما يستطيع يقول أف، ما يستطيع، ما يجرؤ أن يقول أف، لأن والده قوي ونشيط. لكن إذا ضعف الأب وكبر وكثرت حاجاته وحاجات حاجة لخدمة ابنه له، ربما في مثل هذه الحال يحصل التأفف. أما حال القوة والنشاط قد لا يجرؤ الابن أصلا عن أن يتأفف. ولهذا خصت حالة الكبر بالذكر. الحاصل أن الأبوين لهما حق خاص وحق عظيم، جاءت الشريعة بالتأكيد عليه، بل حقهما ليس في الحياة فقط، بل لهما حق أحيان وأمواتا، مثل ما يأتي معنا في الترجمة الآتية. هذه من البر الذي للوالدين بعد وفاتهما. نعم.
قال رحمه الله: باب من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينه يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابي: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنهم.
قال: باب من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. هذا باب عظيم من أبواب البر، جاءت الشريعة بالتأكيد عليه، وجاء فيه الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ود الأب أي من له مودة في قلب الأب وله مكانة في قلب الأب، فصلة ود الأب هذا من بر الأب. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة. إذا مل ركوب الراحلة، الراحلة الناقة، فإذا أصابه ملل وسآمة من الناقة وركوب الناقة معه حمار ينزل من الناقة ويركب على الحمار يتروح يستريح، يستريح يعني من الشدة أو العناء الذي يكون وهو راكب الناقة. ليتنا ونحن نركب هذه السيارات المريحة غاية الراحة والمقاعد الوثيرة والأجواء الباردة، ليتنا نذكر نعمة الله العظيمة علينا ونشكر ربنا سبحانه وتعالى: لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فابن عمر في طريقه إلى مكة على ناقة، وإذا مل من الناقة ينزل ويركب على حمار يستريح قليلا، أنت إلى 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 ماذا أو بماذا تذهب إلى مكة؟ وانظر الوقت الذي يمضي عمر وغيره من الصحابة في الطريق إلى مكة على الناقة والحمار، وأنت في غضون 4 ساعات 5 ساعات، ومع ذلك أيضا هنا يقول مل من الركوب. ال4 ساعات أيضا نحن نمل فيها، وإذا مثلا صارت 4 ساعات ونص ينظر كل واحد في ساعة طولنا ويقول طولنا بصوت متألم، وبعضهم ممكن يكاد ينفجر. لما نقرأ مثل هذه القصص لابد ننظر فيها بتمعن حتى نحمد الله، ما نمشي هكذا، نحمد الله، نستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، هذه المركوبات التي يسرها الله، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه السيارات الآن، وهذه الطائرات، وهذه القطارات، وهذه الوسائل التي غاية في الراحة. كانوا قديما إذا مروا بالعواصف إن لم تطيرهم هم طيرت زادهم وطيرت متاعهم وفرقت راحلتهم. الآن بالسيارة تمر بعاصفة ما تشعر بها ولا يمسك شيء من غبارها، وباقي جوك في السيارة كما هو، مكيف بارد كما هو، ما تغير عليك. فلنحمد الله ولنذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذه المركوبات، ولنحسن استعمالها في طاعة الله. أوزعنا الله جميعا شكرا نعمه ووفقنا أجمعين لحسن استعمالها في طاعته. قال وعمامة يشد بها رأسه، يعني الحمار يحتاجه ليستريح عليه في الطريق، والعمامة يحتاجها أن يشد بها رأسه. فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي، فقال له ابن عمر ألست ابن فلان ابن فلان والدك هو فلان؟ قال نعم. فتذكر ابن عمر والده أنه صديق لعمر، صديق لوالده عمر والد هذا الأعرابي، فأعطاه الحمار، نزل من الحمار الذي يستروح عليه في الطريق أعطاه إياه وقال اركب هذا، وأعطاه العمامة قال اشتد بها رأسك، لأجل أنه ماذا؟ صديق والده، لأن والده صديق والد عمر. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد به رأسك، تشد بها رأسك، يعني لو أبقيتها أنت تحتاج إليها، يعني لو أعطيته شيئا دون ذلك، أما تعطيه حمار أنت تحتاجه وعمامة أيضا تحتاجها تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. فهذا باب مشرع لبر الوالدين بعد الوفاة، وليس باب بر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أبر البر، قال من أبر البر، ليس فقط بر بل من أبر البر. فإذا كان والد الإنسان ميت أو والدته ينظر من كان حبيبا لوالده، يذهب ويزوره يسلم عليه ويلاطفه بالكلام الطيب ويقول له أنت لك مكانة في قلبي، أنت صديق الوالد، الوالد دائما يذكرك بالخير، نسمع ونحن صغار الوالد يحدثنا عنك، يقدم له هدية مناسبة، هذا من أبر البر، هذا من أبر البر، ليس فقط بر بل من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وهذا الحديث فيه التنبيه إلى مسألة مهمة في بر الوالدين، أن بر الوالدين لا ينقطع بالموت، بل حتى بعد الموت، بعد أن يولي الوالدان، بعد أن يتوفاهما الله، باب البر ما زال مفتوح. ومن أعظم البر الدعاء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. ودعاء الولد لوالده ينفعه وترتفع به درجته في قبره. فالدعاء خاصة بالمغفرة، رب اغفر لهما، والدعاء بالرحمة رب ارحمهما، المغفرة والرحمة من أهم ما يدعى به للوالدين أحياء وماتا. كذلك الصدقة عنهما، كذلك الحج والاعتمار عنهما، هذه كلها أبواب متاحة للعبد أن يبر بها والديه. قال ابن عمر لما أورد الحديث: وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنهما، إن أباه كان صديقا، يعني هذا هو الذي لأجله فعلت ما فعلت. عمر ابن عمر رضي الله عنه أعطى للناس درس عملي في بر أو صلة ود الوالد، درس عملي، أعطاه هدية هو محتاج إليها، لكنه يريد أن يكسب هذا البر أو هذه الصلة التي حث عليها ورغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات. العق هو القطع، وتقدمت معنا الأبواب في بر الوالدين وحق الأم الخاص في البر. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجاءت الشريعة بتأكيد حق خاص للأم برا بها وذكرا لجميلها وعظيم إحسانها وجميل حنوها ولطفها ورعايتها لولدها. جميل لا ينسى، ومعروف ينبغي أن يذكر، وأن يعمل الابن على مكافأة الأم على هذا الجميل بما استطاع من بر وإحسان. أما أن يتحول البر إلى عقوق وقطيعة فهذا من أشد اللؤم، وليس في الناس ألأم ممن يعق أمه، ليس في الناس ألأم ممن يعق أمه، لأن الأم هي أولى الناس بالجميل. فإذا كان إحسان الوالدة وجميلها الذي لا يقارن بجميل أي أحد من الناس يقابل بعقوق وقطيعة وأذى للأم فهذا من أشد اللؤم، هذا من أشد اللؤم. ولهذا جاءت نصوص خاصة في السنة بالتحذير من ذلك والتحذير من عقوق الأمهات، مع أن العقوق حرام للوالدين، لكن لما كان للوالدة حق خاص وبر خاص وفضل خاص ومكانة خاصة خصت بالذكر بالنهي عن عقوقها، بالنهي عن عقوقها. قال: وعقوق الأمهات، وعقوق الأمهات. أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذه ثلاث محرمات جمعت في هذا الحديث، ذكر في أولها عقوق الأمهات، وتقديمه في الذكر يدل على أنه أشد أو من أشد الذنوب وأعظمها. ومما يدل على أنه من أشد الذنوب وأعظمها أنه في حديث آخر قرن بذنب الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وذكر بعده مباشرة لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إشراك بالله وعقوق الوالدين. ومر معنا بالأمس نصوص كثيرة يقرن فيها حق الوالدين بحق الله، حق الله التوحيد وحق الوالدين البر، فجاء في نصوص كثيرة يقرن فيها حق الوالدين بحق الله، مما يدل على عظم هذا الحق. وجاء أيضا في نصوص قرن فيها بين عقوق الوالدين والشرك، والشرك أعظم الذنوب وأكبر الموبقات، فقرن بر الوالدين به يدل على أنه من الكبائر العظيمة ومن الموبقات المهلكة. قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. في الحديث الآخر الذي أشرت إليه قال: عقوق الوالدين، لكن خصت الوالدة، هنا خصت الأم لأن لها حق خاص وعظيم جدا. وأيضا لأمر آخر، ضعف النساء، ضعف النساء قد يجر عديم المروءة لئيم الطبع، قد يتجرع على أمه ما لا يتجرع على والده لضعف الأم، لضعف الأم، فقد لا يتجرع على والده مثل ما يتجرع على والدته، فيكون منه عقوق لوالدته. ولهذا خصت المرأة في الجملة ضعيفة وعطوف. سبحان الله، قد يكون ابنها من جهة يسيء لها غاية الإساءة وهي مع إساءته تحنو عليه وتعطف وتدعو وترحمه، وإن أصابه شيء تألمت له. فلهذا خصت الأم. قال: عقوق الأمهات. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كبيرة أخرى وهي وأد البنات: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأد البنات هذا من أشنع الأعمال التي كانت في الجاهلية، من أشنع الأعمال التي كانت في الجاهلية. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال في الآية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان من الأعمال الشنيعة في الجاهلية وأد البنات، ووأد البنات كان له سبب عندهم، أيضا جاء ذكره في القرآن في آيتين. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. لا الأخرى قال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. ففي قلبهم كراهية، في قلبهم كراهية شديدة للأنثى. وإذا بشر بأنثى اسود وجهه وتألم وصار يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، يختفي من الناس من سوء ما بشر به، ثم تبقى حاله بعد ذلك بين أمرين: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فبعضهم يمسك هذا المولود الأنثى على هون على كراهية وبغضاء، ومنهم من لا يطيق من شدة الكراهة ما يطيق ذلك. وذكروا لهم في كتب التاريخ في هذا الباب أخبارا عجب. بعضهم من شدة كراهيته للأنثى، إذا كانت المرأة في الوضع، إذا كانت في الوضع حفر إلى جنبها حفرة، حفر إلى جنبها حفرة، مجرد أن يخرج المولود ينظر، إن كان أنثى ما يبقى على وجه الأرض، ما تبقى على وجه الأرض ولا ثانية من شدة الكراهية، يغيبها في التراب مباشرة حية، يحفر بجنب المرأة التي في الوضع. وبعضهم يصبر فترة. كل هذا ذكروه عنهم في كتب التاريخ والأخبار. بعضهم يصبر حتى تكبر 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ثم يقول لأمها: جمليها طيبيها، كأنه يريد أن يفسحها، ويكون قد أعد لها حفرة ثم يدفعها بعطرها وجمالها وثيابها، يدفعها في الحفرة ويهيل عليها التراب حية. نحمد الله على الإسلام، نحمد الله على المنة بهذا الدين الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. يوم بعث عليه الصلاة والسلام كانت الأرض طبقت عليها الجاهلية في كل أرجائها وجميع نواحيها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا قلة قليلة جدا من أهل الكتاب، وبقية الخلق في ظلام دامس وظلال مخيم. فأنقذ الله سبحانه وتعالى بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام البشرية من هذا الضياع، ولهذا مبعثه عليه الصلاة والسلام أعظم النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه من أعظم النعم، من أعظم النعم وأجل المنن. فالحاصل أن هذا من أعمال الجاهلية، وأد البنات، وأد البنات أي قتلهن ودفنهن وهن حيات. قال: ومنعا وهات يمنع الحق الذي عليه، والحق الذي له يستوفيه، الحق الذي له يستوفيه، وربما أخذ زيادة على حقه، والذي عليه يمنعه. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا من معاني منع الوهات، الحق الذي له يستوفيه، يأخذه وافيا، وأما الذي عليه يبخسه وينقصه. وقد تقدم معنا في وقت سبق حديث عظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فيه: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هو يحب أن ماله يأخذه وافيا، فلما يبخس الناس حقوقهم، فلما يبخس الناس حقوقهم، لماذا يظلمهم في حقوقهم، وهو إن كان الحق له يريده وافيا، ما يقبل ينقص منه ولا شيء. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليحب، فليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. أما أن يكون يكيل بمكيالين، إن كان له أخذه وافيا وإن كان عليه بخسه، هذا من الظلم، من الظلم ومن بخس الناس حقوقهم. قال: ومنعا وهات، منعا أي الحق الذي عليه، هات الحق الذي له. قال: وكره لكم ثلاثا، قيل وقال أن ينشغل المرء وينشغل الناس في مجالسهم بقيل وقال، وبئس مطية الرجل زعم. وكم من مجالس يمضى فيها الساعات الطوال على قيل وقال، يمضى فيها الساعات الطوال على قيل وقال، حاصل المجلس إذا انتهى وملخصه قيل كذا ويقال كذا، هذا خلاصة المجلس. لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، وهذا ضياع المجالس، ضياع للمجالس. وسبحان الله، قيل وقال هذه التي جاء التحذير منها في هذا الحديث، سدها هو سد لأمور محرمة عديدة، لأن إذا أغلق الإنسان تضيع المجالس بقيل وقال، سلم من الغيبة، وسلم من النميمة، وسلم من السخرية، وسلم من كثير من هذه المحرمات، تدخل في المجالس تحت باب قيل وقال. تجد بعض الناس يقول قيل كذا والذي يذكره غيبة لشخص، أو يقول قال فلان كذا والذي يذكره غيبة لشخص، أو نميمة أو سخرية، قيل كذا ثم يذكر سخرية بشخص قيلت عن شخص، أو يقول قال فلان كذا ويذكر سخرية منه بشخص. ولهذا قيل وقال حفظ الإنسان نفسه منها في مجالسه تسد عنها أشياء كثيرة، وترد عنه شرور عظيمة ومحرمات جاءت الشريعة بالنهي عنها. قال: وكثرة السؤال، وكثرة السؤال، كثرة السؤال قد تكون مؤثرا على ضعف الرغبة في العمل، على ضعف الرغبة في العمل. وجاء في الحديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فقد تكون مؤثرا على عدم الرغبة في العمل. لما يذكر له حكم شرعي أن يفعله، الأصل أنه إذا فهم الحكم يقبل عليه وتنشرح صدره، ينشرح صدره له ويقبل على العمل. لكن إذا كان مبتلا بالتفريط في العمل ينشغل بكثرة السؤال، تجد يقول طيب إذا كان كذا وإذا كان كذا وإذا كان كذا، أرأيت إن كان كذا، ويبدأ يضع احتمالات واهية وضعيفة. المهم أنه يتفلت من العمل والإقبال على العمل. فجاء النهي عن ذلك، عن كثرة السؤال. والسؤال بابه في الشريعة مهم للغاية، وينبغي أن يضبط بضوابط الشريعة، فلا يسأل كل أحد، وإنما كما قال الله فاسألوا أهل الذكر، ولا يسأل تعنتا، وإنما يسأل تفقها في دينه، ويكون في سؤاله مخلصا لله، يبتغي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فهذا هو السؤال الذي جاءت الشريعة بالترغيب فيه. أما الأسئلة الكثيرة التي ليس من ورائها طائل إلا شغل الأوقات وتضيع المجالس، وربما أيضا التشويش على الناس، بعض الأسئلة ما فيها إلا تشويش على الناس وإشغال بما لا فائدة فيه. قال وإضاعة المال، إضاعة المال، والمال مسؤول عنه العبد يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس. وذكر من ضمنها سؤالين عن المال، ليس سؤالا واحدا، ذكر من ضمنها سؤالين عن المال: من أين اكتسبه، هذا واحد، والثاني أين أنفقه، هذا اثنين. يوم القيامة يسأله الله عن ماله، من أين اكتسبه، هل دخل عليه من وجه حلال أو حرام، هذه واحدة، والثانية في أين صرفه، في حلال أو في حرام، هذه ثانية. سؤالان عن المال يوم القيامة، لا تزول لا تتحرك قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذا المال. فيحرم إضاعته وتبذيره وصرفه فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وإضاعته في الإسراف والبذخ، هذا كله مما جاء النهي عنه. الحاصل أن حديث المغيرة هذا حديث جامع في باب المحرمات والنواهي. نعم.
قال رحمه الله: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.
قال: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. لأن الأبوين كما يدل هذا الحديث الآتي وغيره من الأحاديث باب من أبواب الجنة وسبب عظيم من أسباب دخولها ووسيلة عظيمة من وسائل رفعة الدرجات فيها في الجنة لما لهما من عظيم حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد أوجبه الله على العباد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثلاث مرات يقولها عليه الصلاة والسلام ولا يدرون من هو هذا ويكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهذا إما دعاء أو إخبار بخزي وذل من كانت حاله كذلك وهوانه. رغم أنفه الرغام هو التراب يعني هذا من الإخبار بذل وحقارة وهوان من كانت هذه حاله. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثلاث مرات يقول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كان لهذا الكلام وقع في نفوسهم من هو هذا. وعندما يقول الصحابة رضي الله عنهم من يا رسول الله هذا السؤال الناصح لنفسه الحريص على سعادتها لما يقول مثل هذا الكلام يقول من هو من أجل ماذا أن يتقوا ذلك وأن يحذروه ويجتنبوه يعرفوا هذا الأمر الذي هو من الشر حتى يتجنبوه ولا يقعوا فيه. قيل من يا رسول الله. ولهذا في بعض الأحاديث في نظير هذا يقول خاب وخسر يعرفون هذا هلاك فيسألون من هو حتى يتجنبوا تلك الصفات. فقال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. هذا فيه أن الأبوين باب من أبواب الجنة باب من أبواب الجنة. وهذا جاء في أحاديث جاء فيها أحاديث صحاح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال انزم قدميها فعندها الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبر الوالدين هذا من جليل الأعمال الصالحة ورفيع الطاعات الكبيرة الموجبة للفوز بالجنات ورفعة الدرجات لأن هذا البر بالوالدين قرن بالتوحيد أكبر الطاعات قرن البر بأكبر الطاعات. فهو باب لدخول الجنة وباب لرفعة المنازل فيها. من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة بمعنى أنه إذا استغل هذه الفرصة الثمينة عنده والداه في سن كبير وحاجة إليه فعمل على خدمتهما بما تيسر وما استطاع برا وإحسانا وترفقا ولطفا وكلاما طيبا ولينا في القول وخفضا في الجناح إلى غير ذلك كلما استكثر من معاني الخير عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى وهذا ميدان منافسة يوفق الله سبحانه وتعالى له من يوفق من الأبناء فيغنم في ذلك خيرا كثيرا لأن هذا باب من أبواب الجنة باب من أبواب الرفعة عند الله عز وجل بل باب من أبواب البركة في الدنيا والآخرة والتيسير في الدنيا والآخرة والرزق والسعادة في الدنيا والآخرة. وخص الأبوين الكبيرين لأنهم في حال الكبر أصبحوا بحاجة إلى وقوف الإبن معهم، أما إذا كان الأب في نشاطه أو الأم في نشاطها قد يكون لا يحتاج إلى شيء من ولده، لكن إذا كبر وضعف البدن ووهنت القوى ضعفت الحركة أصبح بحاجة إلى ابنه أن يقف مع والده ولا يحصل من ابنه أي تذمر أو أي تضجر، لا من صوت والده إن كان له صوتا، ولا من توجع والده إن كان متوجعا، ولا من أيضا شيئا ينظفه عن والده إن كان محتاجا إلى ذلك، وليذكر ماذا حصل له هو في صغره من إحسان عظيم من الأبوين. فقد يصل الوالد في مرحلة بالكبر في ضعف ووهن في القوى وحاجة إلى الخدمة، حاجة إلى النظافة، حاجة إلى الطعام، حاجة إلى غير ذلك، ولهذا خص حال الكبر مثل ما خص في الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربما الابن في قوة والده ونشاطه ما يستطيع يقول أف، ما يستطيع، ما يجرؤ أن يقول أف، لأن والده قوي ونشيط، لكن إذا ضعف الأب وكبر وكثرت حاجاته وحاجات حاجة لخدمة ابنه له، ربما في مثل هذه الحال يحصل التأفف، أما حال القوة والنشاط قد لا يجرؤ الابن أصلا عن أن يتأفف. ولهذا خصت حالة الكبر بالذكر. الحاصل أن الأبوين لهما حق خاص وحق عظيم، جاءت الشريعة بالتأكيد عليه، بل حقهما ليس في الحياة فقط، بل لهما حق أحيان وأموات، مثل ما يأتي معنا في الترجمة الآتية: هذه من البر الذي للوالدين بعد وفاتهما. نعم.
قال رحمه الله: باب من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينه يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابي: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنهم.
قال: باب من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. هذا باب عظيم من أبواب البر جاءت الشريعة بالتأكيد عليه، وجاء فيه الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ود الأب أي من له مودة في قلب الأب وله مكانة في قلب الأب، فصلة ود الأب هذا من بر الأب. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، إذا مل ركوب الراحلة، الراحلة الناقة، فإذا أصابه ملل وسآمة من الناقة وركوب الناقة معه حمار ينزل من الناقة ويركب على الحمار يتروح يستريح، يستريح يعني من الشدة والعناء الذي يكون وهو راكب الناقة. ليتنا ونحن نركب هذه السيارات المريحة غاية الراحة والمقاعد الوثيرة والأجواء الباردة، ليتنا نذكر نعمة الله العظيمة علينا ونشكر ربنا سبحانه وتعالى، لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فابن عمر في طريقه إلى مكة على ناقة، وإذا مل من الناقة ينزل ويركب على حمار يستريح قليلا. أنت إلى ماذا أو بماذا تذهب إلى مكة؟ وانظر الوقت الذي يمضي عمر وغيره من الصحابة في الطريق إلى مكة على الناقة والحمار، وأنت في غضون 4 ساعات 5 ساعات، ومع ذلك أيضا هنا يقول مل من الركوب. ال4 ساعات أيضا نحن نمل فيها، وإذا مثلا صارت 4 ساعات ونص ينظر كل واحد في ساعة طولنا ويقول طولنا بصوت متألم، وبعض ممكن يكاد ينفجر. لما نقرأ مثل هذه القصص لابد ننظر فيها بتمعن حتى نحمد الله، ما نمشي هكذا، نحمد الله، نستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، هذه المركوبات التي يسرها الله، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذه السيارات الآن وهذه الطائرات وهذه القطارات وهذه الوسائل التي غاية في الراحة. كانوا قديما إذا مروا بالعواصف إن لما تطيرهم هم طيرت زادهم وطيرت متاعهم وفرقت راحلتهم، الآن بالسيارة تمر بعاصفة ما تشعر بها ولا يمسك شيء من غبارها، وباقي جوك في السيارة كما هو، مكيف بارد كما هو، ما تغير عليك. فلنحمد الله ولنذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذه المركوبات، ولنحسن استعمالها في طاعة الله. أوزعنا الله جميعا شكرا نعمه ووفقنا أجمعين لحسن استعمالها في طاعته. قال وعمامة يشد بها رأسه، يعني الحمار يحتاجه ليستريح عليه في الطريق، والعمامة يحتاجها أن يشد بها رأسه. فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي، فقال له ابن عمر ألست ابن فلان ابن فلان والدك هو فلان؟ قال نعم. فتذكر ابن عمر والده أنه صديق لعمر، صديق لوالده عمر والد هذا الأعرابي، فأعطاه الحمار، نزل من الحمار الذي يستروح عليه في الطريق أعطاه إياه وقال اركب هذا، وأعطاه العمامة قال اشتد بها رأسك، لأجل أنه ماذا؟ صديق والده، لأن والده صديق والد عمر. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد به رأسك، تشد بها رأسك، يعني لو أبقيتها أنت تحتاج إليها، يعني لو أعطيته شيئا دون ذلك أما تعطيه حمار أنت تحتاجه وعمامة أيضا تحتاجها تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. فهذا باب مشرع لبر الوالدين بعد الوفاة، وليس باب بر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أبر البر. قال: من أبر البر، ليس فقط بر بل من أبر البر. فإذا كان والد الإنسان ميت أو والدته، ينظر من كان حبيبا لوالده، يذهب ويزوره، يسلم عليه ويلاطف بالكلام الطيب، ويقول له: أنت لك مكانة في قلبي، أنت صديق الوالد، الوالد دائما يذكرك بالخير، نسمع ونحن صغار الوالد يحدثنا عنك، يقدم له هدية مناسبة. هذا من أبر البر، هذا من أبر البر، ليس فقط بر بل من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وهذا الحديث فيه التنبيه إلى مسألة مهمة في بر الوالدين، أن بر الوالدين لا ينقطع بالموت، بل حتى بعد الموت، بعد أن يولي الوالدان، بعد أن يتوفاهما الله، باب البر ما زال مفتوح. ومن أعظم البر الدعاء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. ودعاء الولد لوالده ينفعه وترتفع به درجته في قبره، فالدعاء خاصة بالمغفرة: رب اغفر لهما، والدعاء بالرحمة: رب ارحمهما. المغفرة والرحمة من أهم ما يدعى به للوالدين أحياء وأمواتا، كذلك الصدقة عنهما، كذلك الحج والاعتمار عنهما، هذه كلها أبواب متاحة للعبد أن يبر بها والديه. قال ابن عمر لما أورد الحديث: وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنهما، إن أباه كان صديقا، يعني هذا هو الذي لأجله فعلت ما فعلت. عمر ابن عمر رضي الله عنه أعطى للناس درس عملي في بر أو صلة ود الوالد، درس عملي، أعطاه هدية هو محتاج إليها، لكنه يريد أن يكسب هذا البر أو هذه الصلة التي حث عليها ورغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.